في صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال: جريان النزاع في اسم الزمان. الكلام إن شاء الله يقع في المقدمة الثانية التي ذكرها المصنف قبل بيان ما اختار في المسألة. قدم سابقا أن الكلام كان في أن المشتق هل هو موضوع عند خصوص المتلبس بالمبدأ، خصوص المتلبس بالصفة، أو للأعم من المتلبس ومما زال عنه التلبس مع أنه كان متلبسا فيما مضى. الكلام فيه هذا. المصنف يقول أن المصنف يذكر في هذه المقدمة إشكال وجوابه. حاصل الإشكال يقول أن اسم الزمان ينبغي أن يكون خارجا عن النزاع، وينبغي أن لا يكون اسم الزمان مشمولا للنزاع. فاسم الزمان مثلا مثل مقتل ومثل موعد ومثل عليكم السلام مثل معرض، هذه الأسماء أسماء الزمان ينبغي أن تكون خارجة عن محل النزاع ولا يجري النزاع فيها، بل لابد أن تكون النتيجة فيها معلومة. يعني هذا مقتل مشتق من المشتقات يصطلح عليه أنه اسم زمان، هذا مقتل ينبغي أن تكون النتيجة فيه معلومة والنزاع لا يدري فيه ولا نختلف فيه هل أنه موضوع لخصوص المتلبس أو للأعم. المفروض النتيجة تكون معلومة سابقا وهي أنه موضوع لخصوص المتلبس، أما ما زال عنه التلبس ولو كان متلبسا فيما مضى هذا ينبغي أن يعلم حاله أنه مجاز باتفاق ولا يدري فيه النزاع. هذا خلاصة الإشكال. حاصل الإشكال، حاصل ما توهمه البعض، أن لعله صاحب الفصول قال أن اسم الزمان ينبغي أن يكون خارجا عن محل النزاع ولا يمكن أن يقع النزاع فيه. بيان هذا الإشكال يستدعي بيان مقدمة بسيطة ذكرت في الحكمة، ذكرت في الفلسفة. في الحكمة ذكروا أن المقولات عشرة، واحدة منها هي الجوهر، وتسعة منها هي المقولات العرضية الأعراض. من ضمن هذه المقولات مقولة الكم. مقولة الكم، الكم قسموه إلى كم متصل وإلى كم متصل وكم منفصل. الكم المتصل، الكم المنفصل قالوا العدد، العدد هو الكم المنفصل. العدد نحو كم إلا أنه منفصل، الواحد الاثنين الثلاثة، هذه كميات منفصلة مو كلام نبي. القسم الثاني الكم المتصل. الكم المتصل قسموه إلى قسمين، الكم المتصل القار والكم المتصل غير القار. القار قالوا مثل السطح، مر علينا بالحاشية، السطح الخاص الجسم، هاي كم متصل، كم متصل قار، قار راح يتضح من خلال بيان غير القار. الكم المتصل غير القار قالوا هو الزمان. الزمان هو الكم المتصل غير القار. يعني شنو غير القار؟ يعني أجزاء في الوجود لا تجتمع، لا تجتمع أجزاؤه في الوجود. فالساعة الثانية لا توجد إلا بعد انعدام الساعة الأولى، فتكون الساعة الأولى بانعدامها معدة لوجود الساعة الثانية، وهذا احنا نعلمه بالوجدان من دون هذه المقدمة الحكمية. يوم الجمعة لا يأتي إلا بعد انقضاء يوم الخميس، يوم السبت لا يأتي إلا بعد انقضاء يوم الجمعة. من هنا قالوا أن الزمان نحو وجود متفرم، يعني لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، يعني الجزء الثاني منه لا يوجد إلا بعد انعدام الأول، الجزء الثالث لا يوجد إلا بعد انعدام الجزء الثاني، وهكذا الساعة الثالثة لا تأتي إلا بعد انقضاء وانعدام وبطلان الساعة الثانية. هاي المقدمة. بيان الإشكال الذي ذكره في البعض وقال بلا بدية خروج اسم الزمان عن محل الكلام، قالوا لأن الموعد مثلا المقتل هذا اسم زمان، المقتل اسم زمان، هذا اسم الزمان مشتق، واحد من المشتقات المذكورة في علم التصريف، وهو مشتق أصولي بحسب الاصطلاح. لكن هذا الاسم الزمان الذات فيه هي الزمان، تلبست بالحدث اللي هو حدث القتل. فإذا قلت مقتل زيد يوم الجمعة أو يوم الجمعة مقتل زيد، مقتل زيد، فهذا مقتل زيد، هذا مقتل زيد مشتق جرى على ذات. شنو الذات؟ الذات هي الزمان. يوم الجمعة تلبس بحدث هو قتل زيد، فالذات هي الزمان والحدث هو القتل. فنقول أن هذا اسم الزمان اختل فيه الشرط الثاني، اختل فيه الركن الثاني، لذلك لا بد أن يكون خارجا عن محل النزاع. شلون إذا قلنا مثلا الإنسان ناطق، هذا ناطق خارج عن محل النزاع وهو ليس بمشمول للنزاع، لأن الذات بانتفاء التلبس بالحدث تبطل وتنعدم وتتحول ربما إلى ذات أخرى. كذلك في محل الكلام في مقتل، هذا مقتل اسم زمان، ذات تلبست بحدث القتل، الذات هي الزمان. وتعلمون أن المقتل إذا كان يوم الجمعة فبمجرد زوال التلبس، تلبس يوم الجمعة بحدث القتل ومجيء يوم السبت، يبطل الذات، تبطل الذات الأولى اللي هي يوم الجمعة. ليش؟ لأن قلنا أن الزمان متفرم الوجود، الزمان لا تجتمع آناته في الوجود، الآن الثانية بوجودها تبطل وتنعدم الآن الأولى، فبمجرد زوال التلبس ومجيء وقت يزول التلبس، بمجيء يوم السبت، بمجرد أن أجي يوم السبت زال تلبس يوم الجمعة بالقتل. فإذا زال التلبس بعد راح تصير عندنا ذات ثانية غير الذات الأولى، فلا يمكن أن نجي نختلف نقول هاي الذات صدق المقتل عليها حقيقة أو مجازا، لأن هاي الذات الجديدة يوم السبت أصلا لم تتصف بأنها مقتل ولم تتلبس بذلك الحدث. حتى نأتي ونسأل نقول أن حمل الحدث حمل المشتق عليها حمل حقيقي أو حمل مجازي، أصلا هي لم تتلبس بالحدث. تماما كما لو قلنا مثلا زيد ضارب في يوم أمس، ثم أجينا نسأل في اليوم الثاني بعد زوال الحدث وزوال التلبس، تلبس زيد بالضرب، نجي نسأل شنو نسأل؟ نقول عمرو يصدق عليه أنه ضارب حقيقة أو مجازا؟ نقول لا ربط لزيد بعمر، حتى أن نسأل عن زيد أو عن عمر أنه يحمل عليه الضارب حقيقة أو مجازا، ذات زيد غير ذات عمر، ذات زيد هي التي تلبست بالمبدأ سابقا، أما عمر لا ربط لها، هذه الذات الجديدة لا ربط لها بالحدث حتى نسأل أن الحمل عليها حمل حقيقي أو مجازي. كذلك اسم الزمان، اسم الزمان هم نفس الشيء، اسم الزمان بزوال التلبس تأتي وتحدث ذات جديدة لا ربط لها بالذات الأولى ولم تتلبس بالحدث سابقا حتى يسأل عنها أنها يحمل عليها المشتق حقيقة أو مجازا، ما لها ربط، ذات أخرى بعد راح تكون. فينبغي أن يكون اسم الزمان خارجا عن محل الكلام، وينبغي أن تكون النتيجة معلومة ومتفق عليها، وهي أن المقتل لا يصدق إلا حال التلبس يوم الجمعة، يصدق عليه أنه مقتل، أما غير يوم الجمعة فلا يصدق عليه ذلك حتى إذا زال التلفظ. حتى إذا بنينا في غير اسم الزمان على الوضع للأعم في خصوص هذا المورد لابد من القول بالوضع لخصوص المتلبس. النتيجة معلومة فلابد من إخراجه عن محل النزاع والكلام. هذا مثل الشجرة المثمرة. الشجرة المثمرة سابقا قلنا الشجرة المثمرة إذا زال عنها وصف الشجرة المثمرة وصارت ذات أخرى صارت خشبة، وهاي بعد لا يمكن أن يقال عليها بأنها يصدق عليها المستق حقيقة أو مجازا، أصلا هذه ذات أخرى غير الذات الأولى. فإذا اسم الزمان ينبغي أن يكون خارجا عن محل الكلام لأنه قد اختل فيه الركن الثاني من ركني المستق الأصولي. واضح هذا؟ قال بناء على ما تقدم، شنو اللي تقدم؟ الركن الثاني، الشرط الثاني. بناء على ما تقدم قد يظن قد يتوهم عدم جريان النزاع في اسم الزمان. ليه؟ لأنه قد تقدم أنه يعتبر في جريانه في جريان النزاع يعتبر بقاء الذات مع زوال الوصف. لابد أنه إذا زالت الوصف لابد أن تبقى الذات حتى نتنازع في أن حمل المتق عليها حقيقي أو مجازي. يعني لابد أن يكون للذات حالتان، حالة تتصف بالوصف وحالة لا تتصف بالوصف، مع أن زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات كما هو الحال في الفصول والأجناس. لأن الزمان ليس هذا زوال الوصف ملازم لزوال وبطلان الذات، يقول لأن الزمان متفرم الوجود فكل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق. إذا تجي الدقيقة الثانية لابد أن تنعدم الدقيقة الأولى، إذا إجي يوم السبت لابد أن ينعدم يوم الجمعة، فلا تبقى ذات مستمرة. ما عندنا ذات مستمرة وإلها حالتين، حالة تتلبس وحالة لا تتلبس. حتى بعد أن ينقضي التلبس تسأل حقيقة لو مجاز، ما عندنا حالة. فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد مثلا، فيوم السبت الذي بعد يوم الجمعة ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها. أصلا هي ما كانت متلبسة يوم السبت، ما كان متلبس بالقتل بملابسة القتل حتى نقول بعد زوال أنه يصدق عليه حقيقة أو مجازا. ويوم الجمعة تفرم، إحنا ما عدنا غير ذات يعني. فأنت من تجي تتنازع وين تتنازع؟ تتنازع في يوم السبت تقول حقيقة لو مجاز، هو يوم السبت تشبيه ما تلبس بالقتل. تتنازع في يوم الجمعة نقول نعم يوم الجمعة تلبس بحدث المقتل، لكن الآن يوم الجمعة ما موجود حتى نقول أنه يحمل عليه حقيقة أو مجازا. قال فيوم السبت الذي بعد يوم الجمعة ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها. هذا بالنسبة إلى يوم السبت. أما يوم الجمعة، ويوم الجمعة تصرم وزال كما زال نفس الوصف، مثل ما أن الوصف وصف القتل زال لأن بحدوث يوم الجمعة زال المقتل، كذلك يوم الجمعة أيضا زال. فما في فائدة من أن تجي تتنازع وتقول أن المستق يحمل على يوم الجمعة، الباطل المنقضي المنعدم حقيقة لو مجازا ما إلى ربط. هذا حقيقة الإشكال. المصنف يجيب عن ذلك يقول هذا التوهم باطل، وينبغي إدخال مقتل وموعد ومضرب ومعرض وموعد، كل هاي الأسماء كل هاي الظروف ينبغي إدخالها في محل النزاع، أما هذا اللي ذكر فهو توهم باطل. ليش؟ يقول لأنه إذا كان اسم الزمان، إذا كان اسم الزمان إلى صيغة معينة ومشخصة في قبال اسم المكان يعني اسم الزمان إلى صيغة مثل اسم الفاعل، اللي اسم الفاعل هيئة ووزن على حدة غير اسم المفعول. فاسم الفاعل وزن على حدة، اسم المفعول وزن على حدة. يقول اسم الزمان لو كان الحال فيه كذلك، يعني أن إلى صيغة وإلى وزن بقطع النظر عن اسم المكان، بمعزل عن اسم المكان، في قبال اسم المكان، يعني اسم الزمان إلى صيغة، اسم المكان إلى صيغة، إذا كان كذلك، إذا كان الحال هكذا، نعم معكم معكم إشكالك يتم، ولا بد من إخراج اسم الزمان عن محل النزاع. لكن الأمر ليس كذلك، الأمر مو هكذا. اسم الزمان وهي اسم المكان مو مثل اسم الفاعل واسم المفعول، كل واحد إلى صيغة على حدة، لا الأمر ليس كذلك. هذا ذكر في علم التصريف، أن صيغة مفعل وصيغة مفعل هاتان صيغتان موضوعتان لكلية الظرف، سواء كان زمانا أو مكانا. ذكروا هذا في علم الصرف، قالوا أن صيغة مفعل وصيغة مفعل صيغتان للظرف الكلي، الظرف مطلقا أعم من كون زمان أو مكان. فصيغة مفعل كما أنها تستعمل اسم زمان كذلك تستعمل اسم مكان، صيغة مفعل كما أنها تستعمل اسم زمان تستعمل اسم مكان. يعني من نقول مثلا موعد، هذا الموعد يمكن أن يكون اسم زمان، فنقول الموعد يوم الجمعة، هذا الموعد أريد منه اسم زمان. أو نقول مثلا الموعد مثلا مسجد الزهراء مثلا، فراح يكون شنو؟ يكون ظرف مكان. بعض أسماء الزمان والمكان، بعض المواد مشتركة، كلها مشتركة طبعا، بس بعضها اشتراكها واضح مثل موعد، وبعضها يظهر منها اسم المكان، وبعضها يظهر منها اسم الزمان. ولذلك احنا اول ما ابتدأنا مثلت في هاي الامثلة الثلاث، قلت مقتل وموعد ومعرض. هذا معرض، من يقولون معرض المنتبق الى الذهن، ظرف الزمان لو ظرف المكان، ظرف المكان مع انه يجي ايضا يستعمل كظرف زمان. المقتل، المقتل ينسبق الى الذهن اسم الزمان لو اسم المكان، مشترك مشترك، المقتل مشترك. ممكن تقول المقتل كربلاء، ممكن ان تقول المقتل عاشوراء يوم العاشر مشترك. نعم الموعد حينما نقول الموعد ينسبق الى الذهن الزمان، بس هي كلها مشتركة، لك ان تستعمل مفعل ومفعل بقطع النظر عن المادة، في مادة الوعد، في مادة القتل، في مادة العرض، كل هذه المواد إليك أن تستعملها في اسم الزمان وإليك أن تستعملها في اسم المكان. إذن خلاصة ما تقدم أن اسم الزمان ليس له صيغة وليس له هيئة ووزن على حدة بقطع النظر عن اسم المكان، هاي الخطوة الأولى. فإذا كان عندنا فردي، فرد لا يعقل جريان النزاع فيه، إذا كانت عندنا صيغة موضوعة لقسمين لفردين، فرد لا يعقل جريان النزاع فيه اللي هو اسم الزمان، احنا نسلمه يعني، وفرد آخر اسم المكان يعقل أن يجري فيه النزاع. ليه؟ لأن اسم المكان ببطلان التلبس بالحدث لا يبطل المكان، الزمان نعم يبطل، الزمان قلنا كم متصل غير قار، فيبطل الأول بمجيء الثاني. إيه هذا وين؟ هذا في اسم الزمان. أما في اسم المكان إذا قلنا مثلا الموعد مسجد الزهراء مثلا، ببطلان الموعد وبانتهاء الموعد وبانتفاء الموعد، المسجد الذات لا تنتفي، كما انتفى الزمان. فإذا اسم المكان يجري فيه النزاع بلا أدنى فرق بين اسم المكان وبين غيرها من المشتقات اللي تقدمت، مثل اسم الفاعل واسم المفعول وغيرها من المشتقات الأصولية والنحوية. فإذا اسم المكان يجري فيه النزاع. فإحنا الآن صارت عندنا هاي الصيغة، صيغة مفعل وصيغة مفعل، إلها فردين، إلها قسمين. قسم اسم الزمان لا يعقل أن يأتي فيه النزاع، وقسم آخر يعقل أن يأتي فيه النزاع. فلا مانع حينئذ من جريان النزاع في أصل الصيغة بقطع النظر عن خصوصيات الأقسام والأفراد. إحنا نجي، إحنا حينما نتنازع في خصوص مادة، في خصوص استعمال واحد، لا، إحنا نتنازع في أن صيغة فاعل هل هي موضوعة لخصوص المتلبس أو أنها موضوعة للأعم من المتلبس ومن زال عنه التلبس. هذا نزاعنا، مو أن نزاعنا بارد، يعني صيغة فاعل الموجودة في مادة معينة قاتل غير من المشتقات نتنازع فيه، لا، احنا نزاعنا في أصل الصيغة، أصل الصيغة موضوعة لخصوص المتلبس أو للأعم. فإحنا نسلم وياك أيها المستشكل، نسلم وياك أن بعض الأفراد وبعض الأقسام منه اسم الزمان خارج عن محل الكلام، لكن اسم المكان يجري فيه النزاع، ولا صيغة منعزلة مميزة لاسم الزمان عن اسم المكان حتى نقول الصيغة اللي موضوعة لاسم الزمان لا يأتي فيها النزاع، الصيغة الموضوعة لاسم المكان يأتي فيها النزاع. لا، عندنا صيغة واحدة، هاي الصيغة الواحدة موضوعة لأمر كلي هو وعاء الحدث وظرف الحدث، سواء كان هذا الوعاء أو الظرف ظرف زمان أو ظرف مكان، فالصيغة موضوعة للأعم. ولا مانع من عدم معقولية النزاع في بعض الأفراد إذا كان البعض الآخر يجري فيه النزاع، فنتنازع في أن الصيغة الموضوعة للظرف المطلق للظرف الأعم هل هي موضوعة لخصوص المتلبس أو للأعم، فالنزاع يجري بلا أي إشكال. عدم معقولية النزاع في فرد لا تنجر إلى الفرد الآخر ونقول أنه لا يجري النزاع، وينبغي أن يكون هذا أمرا واضحا. أصلا إحنا أبرز المشتقات عندنا شنو؟ إذا واحد يقول لك مثل لي للمشتق، كيف تمثل؟ اسم الفاعل، أسأل اسم الفاعل يجري فيه النزاع أو لا يجري؟ يجري بلا إشكال بظرف قاطع، قطعا يجري، مع أن بعض مواد اسم الفاعل لا يجري فيها النزاع، مثل الناطق، مثل الحساس. هذا الناطق مو اسم فاعل ولا يدري فيه النزاع. أشو ما قلنا أنه لأنه لا يدري في بعض الأفراد إذن لا يدري في الصيغة برمتها، ما قلنا هيك، قلنا لا، عدم جريانه في الناطق لا يعني عدم جريانه في الضارب. إحنا نتنازع في أصل الصيغة، أصل صيغة فاعل موضوعة للمتلبس أو للأعم بقطع النظر عن المواد والاستعمالات. فهذا الكلام لابد أن يدري وين في صيغة اسم الزمان واسم المكان اللي هي صيغة واحدة موضوعة لاسم الزمان واسم المكان. عدم جريان النزاع، عدم معقولية النزاع في اسم الزمان لا تمنع من جريان النزاع في كلية الصيغة، في أصل الصيغة هل أنها موضوعة للأعم أو لخصوص المتلبس. واضح هذا؟ قال والجواب أن هذا صحيح، هذا إشكالك وهذا الظن منك أنه لا يجري النزاع في اسم الزمان لعدم تحقق الركن الثاني صحيح، لكن شو وقت صحيح؟ أن هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظ مستقل مخصوص، ولكن الحق أن هيئة اسم الزمان يعني صيغة مفعل وصيغة مفعل موضوعة لما هو يعم اسم الزمان والمكان ويشملهما معا، موضوع لكل منهما، مو موضوع لاسم الزمان على حدة وأكو صيغة أخرى موضوع لاسم المكان. فمعنى المضرب مثلا الذات المتصفة بكونها ظرفا للظرف، ظرف زمان أو ظرف مكان، والظرف أعم من أن يكون زمانا أو مكانا. ويتعين جنس، تقول إذا أعم شلون يتعين؟ واضح، هذا واضح من نقول الموعد يوم الجمعة، هذا الموعد شنو؟ ظرف مكان، واضح ظرف زمان. قرينة يوم الجمعة دليل على أن المراد منه الظرف الزماني. يقول ويتعين أحدهما بالقرينة، والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين فهذا الجامع يكفي في صحة الوضع له وتعنينه لما تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه أن يكون أحد فردي يمكن أن يتصور، يمكن أن يتصور فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات. وين راح؟ لا وين راح؟ هذا المستشكل نتيجة الإشكال شنو؟ نتيجة إشكاله شنو؟ فبالنتيجة شنو؟ أدري ما يجب النزاع. وتالي إيش نكتب بالرسالة العملية؟ إيش نكتب؟ ما يجري النزاع صحيح؟ قلت أنا. فبالنتيجة شنو؟ من واحد يسألنا عن اسم الزمان شنو نقول عنه؟ علم الموضوع، موضوع لو مو موضوع، موضوع علم. أحسنت، لخصوص المتلبس. قلت ينبغي أن يكون واضحا وينبغي أن يكون موضع اتفاق أنه موضوع لخصوص المتلبس، ولا ينبغي أن يقال أنه موضوع علما للأعم. إذا قال ها لا ينبغي، لا أقول لك أنا راح أبين لك شلون يمكن أن يوضع للأعم. بين أنه موضوع علما، بين أنه يمكن أن يوضع للأعم. ليش تقول أنه لابد من وضعه لخصوص المتلبس؟ لا، يمكن أن يوضع للأعم. واضح؟ قال والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين، هيئة مفعل، هيئة مفعل موضوعة للجامع. فهذا الجامع، هذا الجامع يقول يصح أن نتنازع فيه. ليه؟ لأنه يصح أن نتنازع في أحد أقسامه. فإذا صح أن نتنازع فيه صح وأمكن أن يقال أنه موضوع للأعم. فليش تقول لابد أن يقال أنه موضوع للمتلبس؟ لا، يمكن أن يقال أنه موضوع، يكفي في صحة الوضع له وبعد وتعنينه لما تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه. يقول يمكن أن يقال بالأعم، ليش تقول أنه يستحيل القول بالأعم ولا بد من القول بأنه موضوع لخصوص المتلبس؟ لا، يمكن أن يقال. يعني الشخص المحقق الأصولي إذا ادعى قال أنه موضوع للأعم، هاي دعوى مجزة لها مصحة، يمكن أن تدعى. قال ومن قضى عنه أن يكون أحد فردي، من هو؟ المكان، اسم المكان. يمكن أن يتصور فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات. هو من اللي ينقضي عنه المبدأ وتبقى الذات؟ اسم الزمان أو المكان؟ المكان، المكان ينقضي المبدأ، ينقضي التلبس، ينقضي الاتصاف، لكن الذات باقية على ما هي عليه. إذا الذات باقية بعد حقق الركن الثاني فيجري النزاع، فيمكن أن يقال بأنه موضوع للأعم. هذا وين؟ هذا في اسم المكان. فإحنا إذا جرى النزاع في بعض الأقسام في بعض الأفراد بعد يمكن أن نرجع للكلي ونقول نتنازع في الكلي. قال والخلاصة أن النزاع حينئذ يكون في وضع أصل الهيئة بقطع النظر عن أنها للزمان أو للمكان. هاي أصل الهيئة علم الموضوعة التي تصلح للزمان وللمكان لا لخصوص اسم الزمان، ويكفي في صحة الوضع للأعام. لاحظوا، فقط يريد يبين أنه يمكن الوضع للأعام، لا تقول أنه لا بد من الوضع لخصوص المتلبس. ويكفي في صحة الوضع للأعام من المنقضي والمتلبس، شنو اللي يكفي؟ إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ. إمكانه يعني شنو؟ إمكان الفرد يعني بقاء ذاته وانحفاظ ذاته حتى إذا انقضت التلبس. هذا وين؟ هذا في اسم المكان. يقول ويكفي في صحة الوضع للأعم إمكان الفرد اللي هو اسم المكان المنقضي عنه المبدا في أحد أقسامه، وإن امتنع الفرد الآخر. من اللي امتنع؟ اسم الزمان. يقول امتناع فرد وعدم إمكانه وإمكان فرد آخر لا يمنع من جريان النزاع في أصل كلي في أصل هيئة الموضوع لكل منهما. احنا ذكرنا هذا المثال، اعتقد هذا المثال كلش يقرب الفكرة، مثال الناطق والضارب. احنا قلنا اسم الفاعل يجري فيه النزاع، مع ان بعض الافراد اللي هو الناطق لا يمكن بقاء الذات مع انتفاء التلفظ، في حين الضارب لا تبقى الذات. فاحنا اذا كان عندنا فردين الذات باقية في فرد ومعدومة في فرد آخر، لا مانع من جريان النزاع في أصل الهيئة اللي هي اسم الفاعل. واضح هذا؟ ثم قال اختلاف المستقات من جهة المبادئ. المقدمة الثالث، المقدمة الثانية شنو كانت؟ كانت إسكال توهم منسوب إلى صاحب الفصول، توهم قال أن اسم الزمان لابد أن يخرج عن محل النزاع، ونتيجته لابدية القول بأنه موضوع لخصوص المتلبس. جاوبنا عنه. هاي المقدمة الثالثة أيضا إسكال، أيضا إسكال ويجاوب عنه المقدم. هذا الإسكال ايضا لصاحب الفصول وللفاضل السوني. هذا الاشكال ايضا يخرج بعض المستقات، نتيجة اخراج بعض المستقات عن محل النزاع، لكن نتيجة هذا الاشكال بعكس نتيجة الاشكال الثاني. يقول بعض المستقات خارجة عن محل النزاع ولا يجري النزاع فيها، ولا بد لكل محقق أصولي من القول بوضعها للأعم، بعكس الإشكال السابق. الإشكال السابق يقول النتيجة لابد من الوضع لخصوص المتلبس، هذا الإشكال يقول النتيجة لابد من الوضع لخصوص الأعم أو للأعم من المتلبس والمنخفض. مثلي يقول عندنا نحوين من المستقات. النحو الأول مثل المهن والحرف والصناعات، مثل الطبيب والحداد والنجار والمجتهد والقاضي، هذا صنف أول. الصنف الثاني عندنا اسم الآلة مثل المنشار والمفتاح المفعال، هاي اسم الآلة. عندنا صنفين، نقول هذان الصنفان لابد من إخراجهما عن محل النزاع، ولابد من الانتهاء بأنها موضوعة للأعم ولا يمكن أن يجري فيها النزاع. لا يمكن أن يدعي مدعي أنه موضوع لخصوص المتلبس، لا، لابد من القول بأنه موضوع للأعم من المتلبس وممن قضى عنه في التلبس. بيان ذلك يقول مثلا الطبيب هل يصدق عليه هذا المستق حال التلبس او لا يصدق؟ لا اشكال في انه يصدق. حال التلبس بشنو؟ بنفس مهنة الطبابة. الان هو جاي عالد جاي يفحص، يصدق عليه انه طبيب حقيقة. يقول احنا نشعر بالوجدان، وهذا منشك به، أن نفس هذا الطبيب إذا زال عنه التلبس ورفع يده رفع يده عن العلاج والفحص، مثلا راح للبيت يرتاح يتغدى يصلي مثلا، يقول المستشكل أنه نحن نشعر بالوجدان أنه يصدق عليه أنه طبيب، كما كان يصدق عليه أنه طبيب في حال ممارسة مهنة الطبابة بلا أدنى فرق. في حال كونه بالعيادة يمارس المهنة نسميه طبيب، في حال وجوده بين عائلته وأطفاله في بيته نسميه طبيب بلا أدنى فرق. فإذن إطلاق المستق، هذا النحو من المستق الطبيب، على المنقضي عنه التلبس حقيقي كما كان إطلاقه عليه حال التلبس. يقول هذا واضح، أكو واحد ينازع في ذلك؟ أكو واحد ما يشعر بهذا بوجدانه أن الطبيب يطلق عليه طبيب حتى بعد زوال التلبس، حتى بعد انقضاء التلبس؟ نسلم هذا. هكذا المجتهد، المجتهد سواء تلبس أو انقضى عنه التلبس نقول عنه أنه مجتهد. النجار الحداد في محله في معمله نسميه حداد ونجار، حينما يرجع إلى بيته وينام نسميه حداد ونجار، وهذا من شوف به ومن حس بالمجازية أنه من نقول عنه نجار، يقول يا معود هذا نجار مجازين، هذا مو نجار حقيقة، هذا نائم الآن، لا نقول عنه نجار حقيقة كما لو كان هو يعمل في محله. هكذا اسم الآلة المفتاح في حال فتحه نطلق عليه أنه مفتاح حقيقة، في حال عدم فتحه ووضعه في الجيب أيضا نطلق عليه أنه مفتاح حقيقة بلا أدنى فرق. ولا يمكن أن يتوهم أن استعمال المفتاح وهو في الجيب استعمال مجازي، استعمال حقيقي بلا إشكال. إذن صاحب هذه الدعوة يقول أن مثل هكذا مستقات، مثل هكذا مستقات لا بد من إخراجها عن محل النزاع، ولا بد من المصير في شأنها إلى القول بأنها موضوعة للأعم من المتلبس وممن زال عنه التلبس. اختلاف المشتقات من جهة المبادئ، قد يتوهم أو قد يتوهم بعضهم أن النزاع هنا النزاع في الوضع لخصوص المتلبس أو للأعان، لا يجري في بعض المشتقات الجارية على الذات، مثل احنا ذكرنا طائفتين، ذكرنا نحوين من المشتقات، مثل النجار والخياط والطبيب والقاضي ونحو ذلك مما كان للحرف والمهن. هذا النحو الأول، الطائفة الأولى، بل في هذه من المتفق عليه أنه موضوع للأعام. يقول هيك لابد أن نقول، لابد أن نقول أنه لا يمكن أن يدعي مدعي أنها موضوعة لخصوص المتلبس، لابد من القول بأنها موضوعة للأعام. ومنشأ الوهم أن نجد صدق هذه المستقات حقيقة على من انقضى عنه التلبس بالمبدأ من غير شك، نقول اللي ينقضي عنا المبدأ يصدق عليه هذا المستق حقيقة من دون أدنى شك. يعني الطبيب يسميه طبيب، لكن الضارب حينما يضرب وينقضي عنه الضرب، إيه ممكن أن نتنازع نقول هذا نسميه ضارب لو ما نسميه ضارب. القائم 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 كان قائم الآن جلس، ممكن أن يصدق عليه أنه قائم حقيقة؟ نقول حافلة ممكن، وممكن نقول وممكن أن نقول لا، ممكن نقول حقيقة ممكن نقول لا نجاح. أما الطبيب لا يمكن أن نشك في أن استعمال الطبيب بعد انقضاء التلبس استعمال حقيقي. هكذا القاضي، هكذا المجتهد. ومنشأ الوهم أن نجد صدق هذه المشتقات حقيقة على من انقضى عنه التلبس بالمبدأ من غيره، وذلك نحو صدقها على من كان نائما مثلا. هاي المشتقات اللي ذكرناها تصدق على من مارس مهنته كما تصدق على النائم، حتى النائم نسميه طبيب.
وذلك نحو صدقها على من كان نائما مثلا، مع أن النائم غير متلبس بالنجارة، زال عنه التلبس، انقضى عنه التلبس، إذا الموضوع للآن غير متلبس بالنجارة فعلا فعلا فعلا، أو الخياطة أو الطبابة أو القضاء، ولكنه كان متلبسا، أي كان متلبسا، انقضى عنه التلبس، إذا يصدق عليه أنه حقيقة، ولكنه كان متلبسا بها في زمان مضى. وكذا الحر، الآن يذكر الطائفة الثانية القسم الثاني، يقول وكذا الحال في أسماء الآلة، إذن المستقات اللي تدل على المهن والحرف والصناعات، والمستقات اللي هي من قبيل أسماء الآلة. وكذا الحال في أسماء الآلة كالمنشار والمقود والمكنسة والمفتاح، فإنها تصدق على ذواتها، هذا المفتاح يصدق على هاي الحديدة وإن لم نفتح به، وإن لم نباشر الفتح به الآن، فإنها تصدق على ذواتها حقيقة مع عدم التلبس فعلا بمبادئها. هذا خلاصة الإشكال. خلاصة الإشكال، إذن هناك بعض المستقات مما لا بد من إخراجه عن محل النزاع، المستقات اللي الدالة على الحرف والمهن، المستقات الدالة على أسماء الآلات، ولا بد من المصير إلى القول فيها بأنها موضوعة للأهم، لأننا لا نشك في صدق هذه المستقات على ذواتها حتى بعد انقضاء التلبس. الجواب عن هذا التوافق يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.